أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني في 13 محرم الحرام 2 أيلول 2020، الأصول العملية الشرعية والعقلية في دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الثالث من أجزاء الأربعة. قال السيد الشهيد رحمه الله: وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، يعني الاستصحاب، البراءة، الحل، الطهارة، ومردها إلى أحكام ظاهرية شرعية. هلأ الظاهرية، أحكام الظاهرية، لأنه الله تعالى شرعها في مقام الجهل بالواقع، يعني أنت لا تعرف الواقع ولم يأتك أمارات حجة، خذ هذه الوظيفة العملية، أنه تستصحب الحالة السابقة، أو أنت بريء ذمة، أو ابني على الطهارة. هذه يقول سيد الشهيد أحكام ظاهرية. طيب، يعني الأصول العملية هي أحكام ظاهرية عند السيد الشهيد. الشرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل، لأن استصحاب الحالة السابقة أحسن من العدم. وتشريع مثلا الحلية والطهارة والبراءة يسهل على الناس، وهو أحسن مما لو أوقع الله عباده بالضرر أو الحرج. لذلك قد نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل، يلي هو التسهيل على الناس. والأصول العملية العقلية هي وظائف عملية عقلية. جينة مثل البناء مثلا، فرضنا على الاحتياط العقلي أو شو بيسموه البراءة العقلية مثلا. طيب، اللي بتعرفوها انتو، يعني هلأ منولها مثلا مسلك حق الطاعة أو قبح اللقاب، ومرده في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا، دي قلناها مرارا عديدة. فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يسدع الفراغ اليقيني مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية. الطاعة القطعية هذا هو الأساس للقاعدة، بسموها الأصال العقلية أو القاعدة العقلية، اللي هي الاشتغال اليقيني سدع الفراغ اليقيني. شو منشأه؟ أنه للمولى تعالى حق الطاعة علينا، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. هذه واضحة. وحكم العقل بقاعدة قبح لقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكليف المعلومة خاصة. مظبوط. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكليف المحتملة عندنا، يعني عند السيد الشهيد، إلى توسعة دائرة حق الطاعة إلى الأمور يعني والتكليف المحتملة. طيب، وللقسمين نحن ما بنشرحه لأنه لا شيء، يعني هو مرين عليكم أكثر من 20 مرة. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي: أولا، إن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية. مزبوط، ظاهرية، صح. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي. مزبوط. مثل بتقلي مثلا العدل حسن، مثلا الظلم قبيح، هيدي الأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. لأن العقل العملي هنا يقول مثلا يجب الاحتياط، فرضنا بمورد العلم الإجمالي مثلا، هنا يقول أنت بريء الذمة. مثلا بعد البحث والتدقيق ما وجدت شيئا من الأدلة المحرزة، مش هيك؟ فهون مثلا يقول العقل يعني يقبح العقاب بلا بيان، يحكم العقل ببراءة الذمة على مسلك المشهور. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي. هل العقل العملي في مقام العمل؟ أما يقول مثلا بقبح العقاب بلا بيان والبراءة، وأما يقول مثلا بوجوب الاحتياط على مسلك سيد الشيخ طبعا. ثانيا، إنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد. صحيح الكلام هذا، وإنما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع المقدس أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله العملي. مثلا فرضنا هلا بمثلا شو بدي لك العلم الإجمالي، إيه إنه شو هلا هون شو بقول الشارع المقدس؟ مثلا في بعض الموارد فيها شكوك، مثلا فرضنا هلا 10 آنية، هلا 10 آنية بيناتهم إناء واحد متنجس، هل نجري الطهارة بالكل أو لا؟ وهيدا الكلام. طيب الشرع شو بيقول؟ الشرع ما بيصرح هون. فهون الشرع المقدس أوكل أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك في هكذا حالة إلى عقله العملي. طيب يا عقل العملي بما تحكم؟ قال أحكم بالاحتياط. وهذا خلاف للأصل العمل العقلي، فإنه لابد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. هلأ مثلا ما في أصل عملي شرعي في مورد ما لو شككنا بنجاسة، ما لو علمنا بنجاسة إناء من بين 10 وما عرفنا ما شخصنا النجس الواقعي. طيب الشرع ما عرفنا، هون نرجع إلى الأصل العملي العقلي، نرجع إلى العقل العملي. يا حضرة العقل العملي شو بتقول؟ يقول هنا يجب الاحتياط وترك جميع الآنية، فإنه لا بد من افتراضه، قصده من وجوده، افتراضه بوجه، قصده من وجوده بوجه. هلا طيب ليش قال بوجه؟ لأنه أحيانا العقل بما أنه لا يدري، فإما يحكم ببراءة الذمة أو يحكم بالاحتياط، فلا بد من افتراضه بوجه صحيح. لأنه العقل مش كل ساعة يجزم بيقول لك يا أخي أنا والله ما بعرف. طيب 100 آنية بينها إناء واحد متنجس، بيقول لك ما بعرف أنا أحتاط مثلا. طيب عال 1000 آنية في هذه الغرفة بينها إناء واحد متنجس، شو بتعمل؟ هون بيوقف هيك بيقول لك يا خي هل احتمال نجاسي بهيدا الإناء رقم 1 على 1000، واحتمال النجاسي بالإناء رقم 2 1 على 1000، وبرقم 3 1 على 1000. طيب يا خي 1 على 1000 احتمال ضئيل جدا، مسعد اشربه. قام اجا صاحبه قال له طيب انت لما شربت 999 إناء وصلت للأخير بتشربه ولا؟ قال له ايه طبعا بشربه. قال له ليش؟ قال له لأنه الأخير نسبة نجاسة فيه كمان 1 على 1000، الإناء اللي هو رقمه 1000. طيب هلا قال له كمان احتمال نجاسة بالإناء الأخير بعد ما شربنا 999 إناء، قال له احتمال نجاسة بالأخير كمان 1 على 1000. قال له أنا مستعد أن أشربه. هيدا الخصم شو قال له؟ قال له معناته بتكون وقعت انت هيك بالمخالفة القطعية الواقعية. قال له نعم صح. فهون يعني العقل يعني إلى حد ما يتوقف، إلى حد ما يتوقف. لذلك السيد الشيخ هون قال بوجه، بوجه. ليش؟ لأنه العقل ليس مشرعا، لا يدرك كل شيء، لا يحكم بكل شيء، قد يحتاط العقل في بعض الموارد. لذلك قال بوجه، فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. يعني بالنهاية إذا ما في عنا دليل محرز لابد أن نرجع إلى العقل، أكيد هيك. ثالثا، إن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل أن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة. طيب أكيد هو هيك، معنا شيء تاني، يعني الأصول العملية العقلية ترد إلى أصلين. عم بيقول قد ترد إلى أصلين لأنه في عنا احتمال وجود أصل عملي عقلي ثالث، جينا الحكي فيه. لذلك قال قد، إن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين فقط، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة كما يقول سيد الشهيد حاكما بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول كما يقول المشهور فيما لو بحثت ولم تجد دليلا شرعيا في هكذا حال يقول المشهور بالبراءة، حكم بالبراءة، قصده حكم العقل بالبراءة. ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث، طيب، وهو أصل التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، إما واجب وإما محرم. طيب، وقد يعترض على افتراض هذا الأصل. أنا بدي أسأل سؤال قبل ما نقرأ كلام سيد الشهيد، نشوف شو بدي أقول. شو يعني التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين؟ يعني أنا عادة بالحوزة بعطي هذا المثال: السورة بعد الفاتحة في ضيق الوقت هل يجب قراءتها أم يحرم قراءتها؟ شو بتقول؟ هل يجب إكمال الصلاة، صلاة الفريضة، فيما لو شككنا في أمر ما فيها أو يحرم؟ هل هيدا ما بيزبط، يجب البقاء على الصلاة ومواصلة الصلاة أو يحرم؟ لا، ما بيصير إلا إذا افترضنا مثلا بضيق الوقت. طيب هلا مثلا رأيت، يمكن يزبط هذا المثال التالي معنا: رأيت شخصا جاي من جهة الأعداء، فأنت حصل عندك شك 50% أن يكون من الأصدقاء و 50% أن يكون من الأعداء، هل تقتله أم لا؟ هل تقول أنه هنا مثلا يحكم العقل العملي بالتخيير؟ صعب هالكلام، هالكلام كله صعب. شو تخيير هذا؟ يعني مخير مثلا بقتله وعدم التخيير، مثلا عدم قتله، كيف هيك؟ وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، لأنه شو معنى التخيير هون في موارد دوران الأمر بين المحذورين؟ تخيير أنه أما أقرأ السورة وأما لا، بأن التخيير، وقد يعترض على افتراض هذا الأصل بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول، غير معقول. يعني كيف بدك تقول أنت ملزم بالفعل أو الترك؟ أنت ملزم بالفعل أو الترك؟ طيب كيف هيك؟ يعني مثل ما تقول أنت لولدك مثلا أنت ملزم بالدرس أو عدم الدرس، بنحو التخيير. أنا ألزمك بالدرس بنفس الوقت وبعدم الدرس، ما بتزبط. شو معنى يعني شو هالتخيير هذا؟ أنه أنت مخير بين مثلا الالتزام بالفعل أو الالتزام بالترك، كيف هيك معقولة؟ أنت ملزم بالفعل أو الترك، أنت ملزم بقراءة السورة أو بعدم قراءة السورة، كيف هيك؟ ما بتزبط معنا. أنت ملزم مثلا في هذا الوقت بالدرس أو يحرم عليك الدرس، كيف هيك؟ ما بتزبط يا مولانا، لأن الجامعة بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع، لأنه أكيد أما بده يدرس وأما لا. إما بده يفعل وإما بده يترك، يعني إما بده يقرأ السورة بعد الفاتحة أو بده يتركها. فهذا ضرورية الوقوع. ما معنى التخيير؟ شو يعني التخيير؟ ما هو أكيد بده يوقع أحدهما، إما سيقرأ السورة أو سيترك قراءتها. طيب، وإن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، هذا معنى التخيير، ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عين البراءة وليس التخيير. عين البراءة، لأنه هذا لا يعلم، هذا غير ملزم بقراءة السورة ولا بتركها. مثل ما بيعبر، مثل ما بيمثلوا عادة علمائنا، مثلا كحك الوجه بيقولوا كحك الجلدي. طب ليس ما ملزم لا بفعل ولا بترك؟ هذا ما بيسموه أنت مخير أن العقل يحكم بالتخيير، وإنما يقولون بالبراءة. البراءة، في فرق بين البراءة والتخيير. أنت بريء الذمة في حك جلدك، هيك بيقولوا بريء الذمة، ما بيقولوا أنت مخير عقلا. شو الحكي هذا؟ وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال. مظبوط. بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا مثلا. مظبوط. ممكن الله تعالى يشرع أصول عملية كثيرة، مثلا اتبعوا الظن، مثلا أصالة الاستحباب في حالات معينة، أصالة أو مثلا أصالة النجاسة في حالات معينة، كما مثلا في حالة الظن. ممكن الله تعالى كان يقلنا هيك مثلا، أنه أيها الناس إذا حصل عندكم ظن بالنجاسة فالأصل العملي الشرعي هو اعتباره متنجسا. هيك ممكن الله يعمل هيك. أو مثلا إذا فرضنا ظننت بالاستحباب فالأصل الاستحباب، الأصل العملي الشرعي هو الاستحباب، ممكن الله يعمل هيك مثلا. على أي حال، أصول العملية الشرعية لا حصر عقلية لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها. مظبوط. فقد تكون استصحابا مثلا. رابعا، إن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا ولا إثباتا. طبعا، لأن العقل إما بيحكم هيك وإما هيك، مش رح يحكم العقل مثلا بحسن العدل مثلا وقبح العدل. ما ما بتصير إنه أنا أحكم، أنا عقل العملي يحكم مثلا شو بحسن العدل وقبح العدل، ما بتصير هذه، ما بتصير هيك. لذلك الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا ولا إثباتا. يعني على مستوى التفكير العقلي ما بيزبط، ولا إثباتا حتى خارجا، لأن الإثبات ناشئ من عالم الثبوت، من عالم التفكير. لا يمكن يعني خارجا أنه يطلع عنا أنه أن تتعارض الأصول العملية العقلية، لأن مقام إثباتها وعين إدراك العقل لها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. أكيد ممكن تتناقض الإدراكات العقلية. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا، يعني بحسب لسان أدلتها، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. هل إثباتا يعني مثلا بالحكومة، بالورود مثلا، بالتخصيص، بالتخصص، هيك قصده هو. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا، يعني بتلي هل هون الاستصحاب يجري ويرفع فرضنا مثلا البراءة أو الحل أو أصالة الطهارة، يعقل التعارض بينها إثباتا. لأنه بس كيف بده يكون إثباتا؟ فقط أنا بدي أقول في مقام الإثبات، يعني بحسب لسان أدلتها فتقدم أنت الاستصحاب مثلا على أصالة الطهارة، الأصحاب على الحل، وهكذا. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا، أي بحسب لسان أدلتها إثباتا، بس بحسب، بس مش ثبوتا ما بصير. يعني ما يعني لا يوجد عندنا نحن أحكام شرعية بعالم الثبوت متعارضة، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. فنقدم بعض الأصول على البعض الآخر، على بالورود بالحكومة تخصيص تخصص وهكذا. طيب خامسا وهو الأخير، إنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا الأصل الشرعي واردا. كلكم بتعرفوا البراءة العقلية على مسلك قبح لقاب، سمعني؟ طيب هلا هيدي متوقفة ومعلقة على عدم ورود أصل عملي كالبراءة والطهارة والحل. لذلك قال فإن كان الأصل العملي العقلي يعني كالبراءة العقلية معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي كالبراءة، كان هذا الأصل العملي الشرعي واردا على البراءة العقلية. مزبوط الحكي، بيكون وارد على الأصل العملي العقلي. وإلا يعني وإن كان الأصل العقلي مطلقا من ذلك القيد، يعني ثابت على كل حال كوجوب طاعة المولى تعالى، فحينئذ يمتنع أن يوجد حكم شرعي على خلافه. يمتنع أن يوجد حكم شرعي ظاهري كالأصل العملي على خلاف الأصل العقلي المطلق. فإن وجد يقطع الإنسان أن هذا الحكم الشرعي غير موجود في الواقع، أو على الأقل في نظر القاطع. فإن وجد يقطع الإنسان أن هذا الحكم الشرعي غير موجود في الواقع، نعم، أو على الأقل في نظر القاطع، وذلك لأن الشرائع السماوية لا يمكن أن تعارض مدركات العقل الصحيحة، أبدا لا يمكن. ومن هنا ترى العلماء في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد إنائين مثلا لا يجرون قاعدة الحلية أبدا، لا أنا عم بقرأ من الشرح تاعها، لا يجرون قاعدة الحلية في موارد العلم الإجمالي مع أنها أصل شرعي، ويجرون قاعدة منجزية العلم الإجمالي مع أنها عقلية، ولا يجرون البراءة قبل الفحص وإنما يجرون الاحتياط. وإن لم تنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورد الأصل العملي العقلي المخالف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.